على قوس. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن عمر، أخبرنا شعبة، حاء. أراد الإمام أبو داود رحمه الله أن يروي عن شيخ آخر، وأخبرنا ابن كثير، أنبأنا شعبة عن أيوب عن عطاء قال: أشهد على ابن عباس رضي الله عنهما، وشهد ابن عباس رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج يوم فطر فصلى، ثم خطب، ثم أتى النساء ومعه بلال رضي الله عنه. قال ابن كثير: أكبر علم شعبة، فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم فطر، يوم عيد الفطر، فصلى صلاة عيد الفطر، ثم أتى النساء، ثم بعدما خطب الرجال أتى النساء ومعه بلال رضي الله عنه. قال ابن كثير شيخ أبي داود رحمهم الله: أكبر علم شعبة، فأمرهن بالصدقة. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالصدقة فجعلن يلقين. وتقدم في الحديث الأول أن بلالا رضي الله تعالى عنه بسط ثوبه فجعل النساء يطرحن في ثوبه رضي الله تعالى عنه. ما كان يتناول بيده، لأن مس المرأة الأجنبية لا يجوز، بسط ثوبه وهن يطرحن بالثوب. النبي صلى الله عليه وسلم حث النساء على الصدقة، وفيه أن المرأة يجوز أن تتصرف في مالها الخاص بدون إذن زوجها. مالها الخاص يجوز أن تتصرف بدون إذن زوجها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالصدقة فتصدقنا. أما من مال الزوج فلا يجوز إلا بإذن الزوج، أما من مالها الذي يخصها لها أن تتصرف فيما يرضي الله وفيما هو مباح بدون إذن. قال: فجعلن يلقين، يعني يلقين الصدقة في ثوب بلال رضي الله تعالى عنه. والصدقة يكفر الله بها السيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني ولو أن تتصدقوا بنصف تمرة. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والصدقة والإحسان إلى الفقراء والأيتام والأرامل والمساكين فيه ثواب عظيم، وفيه تكفير للسيئات، وفيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته. فلما خطب الرجال ظن أن النساء لن يسمعن، فأتاهن ووعظهن وأمرهن بالصدق صلى الله عليه وسلم، شفقة بالأمة ورحمة بالأمة. خطب الرجال ثم وعظ النساء أيضا وذكرهن وأرشدهن. حدثنا مسدد وأبو معمر عبد الله بن عمرو قال: أخبرنا عبد الوارث عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما بمعناه، أي بمعنى الرواية السابق، فظن أنه لم يسمع النساء، ظن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لم يسمع النساء، يعني أنهن لم يسمعن الخطبة لأنهن بعيدات عن الرجال، فمشى إليهن صلى الله عليه وسلم وبلال رضي الله عنه معه، فوعظهن ذكرهن وأوصاهن بتقوى الله وأمرهن بالصدقة، فكانت المرأة تلقي القرط، القرط هو الذي يوضع في الأذن، والخاتم الذي في الأصابع في ثوب بلال، لأن يتصدقن بأقرطتهن وخواتمهن رضي الله عنهن. حدثنا محمد بن عبيد، أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث قال: فجعلت المرأة تعطي القرط، وهو ما يلبس في الأذن، والخاتم، وجعل بلال رضي الله عنه يجعله في كسائه، أي يجمعه في ثوبه، قال: فقسمه على فقراء المسلمين. بعد ذلك قسم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الذي تصدق به النساء، قسمه على فقراء المسلمين صلوات الله وسلامه عليه. باب يخطب على قوس. حدثنا الحسن بن علي، أخبرنا عبد الرزاق، أنبأنا ابن عيينة عن أبي جناب عن يزيد بن البراء عن أبيه البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نول يوم العيد قوسا فخطب عليه، أي ناوله الصحابة رضي الله عنهم قوسا فاتكى عليه وخطب صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم اتكأ على قوس وخطب الناس صلى الله عليه وسلم. باب ترك الأذان في العيد. ليس لصلاة العيد أذان. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ترك الأذان في العيد. حدثنا محمد بن كثير، أنبأنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال: سأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما: أشهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقام، ثم أمر بالصدقة، قال: فجعلنا النساء يشرن إلى آذانهن وحلوقهن. قال: فأمر بلالا فأتاهن ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن عابس التابعي رحمه الله قال: سأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما: أشهدت العيد، حضرت صلاة العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نعم، ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر، أي لولا قرابته ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام لولا القرابة ما حضر، يعني لأنه كان صغيرا في السن رضي الله تعالى. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم، قال الشارح رحمه الله: وهو المنار والجبل والراية والعلام. العلم قد يطلق على الشيء الذي يوضع علامة في الطرق، وقد يطلق على الجبل، قد يقال للجبل علم، وقد يطلق على الراية، الراية التي هي راية المسلمين وتحمل في الجهاد في سبيل الله. المقصود: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم الذي عند دار كثير بن السلف، وذلك لأن صلاة العيد تكون في المصلى في الصحراء، فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج لصلاة العيد. قال: فصلى صلاة العيد صحراء، ثم خطب خطبة العيد بعد الصلاة، ولم يذكر أذانا ولا إقامة، ليس للعيد أذان ولا إقامة. قال: ثم أمر بالصدقة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة. قال: فجعلنا النساء يشرن إلى آذانهن وحلوقهن، يعني يخرجن القرط من الأذن ويخرجن القلادة من الحلق ويتصدقن به رضي الله عنهن. قال: فأمر بلالا فأتاهن، يعني لأخذ الصدقات، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله: وفي هذا الحديث من الفوائد، منها أن الصبي إذا ملك نفسه وضبطها عن اللعب وعقل الصلاة شرع له حضور العيد وغيره. الصبي إذا ملك نفسه ولم يعبث ولم يلعب فلا بأس أن يأتي لصلاة العيد ويحضر صلاة العيد، أما إذا كان يعبث ويلعب ويشوش على الناس فهذا لا ينبغي، أما إذا كان مميزا فاهما وقد علمه أهله وأدبوه فلا بأس أن يحضر، كما حضر ابن عباس رضي الله عنهما. ومنها المستحب للإمام أن يعظ النساء ويذكرهن إذا حضرنا مصلى العيد ويأمرهن بالصدق. ومنها الخطبة في صلاة العيد بعدها، خطبة العيد بعد صلاة العيد من غير أذان ولا إقامة. ومنها أن يصلى في الصحراء، صلاة العيد يصلى في الصحراء. حدثنا مسدد، أخبرنا يحيى عن ابن جريج عن الحسن ابن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، وأبا بكر وعمر أو عثمان شك يحيى كلهم صلوا العيد بلا أذان ولا إقامة. قال الشارح رحمه الله: وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عند البزار رحمه الله في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بغير أذان ولا إقامة، وكان يخطب خطبتين قائما يفصل بينهما بجلسة صلى الله عليه وسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه عند الطبراني في الأوسط رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى في يوم الأضحى، عيد الأضحى، بغير أذان ولا إقامة. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهناد، لفظه قال يعني، وهذا الحديث من لفظ هناد شيخ أبي داود رحمهم الله، قال أي عثمان وهناد، أخبرنا أبو الأحوص عن سماك يعني ابن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين العيدين بغير أذان ولا إقامة، يعني صلى عدة مرات العيدين بلا أذان ولا إقامة. باب التكبير في العيدين. حدثنا قتيبة أخبرنا ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكبر في صلاتي العيدين، العيد الفطر، عيد الفطر وعيد الأضحى، يكبر في الأولى في الركعة الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5، وهذا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن السرح أنبأنا ابن وهب أخبرنا ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن ابن شهاب بإسناده ومعناه قال سوى تكبيرتي الركوع، يعني 5 غير تكبيرة الركوع، و7 على كل في أول الصلاة. قال الشارح رحمه الله أي 7 تكبيرات في الركعة الأولى و5 في الثانية، كلها 12 تكبيرة سوى تكبيرتي الركوع. فمعنى تكبيرتي الركوع تصير التكبير، فمع تكبيرتي الركوع تصير التكبيرات 14 تكبيرة. على كل كبر في الأولى 7 وفي الثانية 5. حدثنا مسدد أخبرنا المعتمر قال سمعت عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما، يعني أولا يكبر تكبيرة الإحرام ويكبر 6 تكبيرات مع تكبيرة الإحرام ثم يقرأ، وإذا قام من الركوع واعتدل يكبر 5 تكبيرات ثم يقرأ الركعة الثانية. حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع أخبرنا سليمان يعني ابن حبان يعني ابن حبان عن أبي يعلى الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر في الأولى 7 ثم يقرأ ثم يكبر ثم يقوم فيكبر 4 ثم يقرأ ثم يرفع. قال أبو داود رواه وكيع وابن المبارك قال سبعا وخمسا، يعني الرواية السابقة في الأولى سبع وفي الثانية خمس. حدثنا محمد بن العلاء وابن أبي زياد، المعنى قريب، يعني روايتهما معناهما قريب، قريب من بعض. قال أخبرنا زيد يعني ابن حباب عن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن مكحول قال أخبرني أبو عائشة جليس لأبي هريرة، أبو عائشة رجل كان يجلس مع أبي هريرة رضي الله عنه، أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر، فقال أبو موسى رضي الله عنه كان يكبر أربعا تكبيره على الجنائز، فقال حذيفة رضي الله عنه صدق، فقال أبو موسى رضي الله عنه كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم، أي حيث كنت أميرا عليهم. قال أبو عائشة وأنا حاضر سعيد بن العاص، وإنما في الرواية الأولى أنه صلى الله عليه وسلم كبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا. قال الشارح رحمه الله وقد اختلف العلماء رحمهم الله في عدد التكبيرات في صلاة العيد في الركعتين وفي موضع التكبير على عشرة أقوال، أحدها أنه يكبر في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الثانية خمسا قبل القراءة. قال العراقي وهو قول أكثر أهل العلم، هذا القول هو قول أكثر أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين والأئمة رحمهم الله، وهو مروي عن عمر وعلي وأبي هريرة وأبي سعيد وجابر وابن عمر وابن عباس وأبي أيوب وزيد بن ثابت وعائشة، عشر من الصحابة رضي الله عنهم، وهو قول الفقهاء السبعة من أهل المدينة، وعمر بن عبد العزيز والزهري ومكحول رحمهم الله. وبه بهذا القول يقول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله. فهذا هو الراجح، يكبر في التكبير في الركعة الأولى من صلاة العيد سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات. باب ما يقرأ في الأضحى والفطر. حدثنا القعنبي عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي رضي الله عنه ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، قال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. يقرأ في الركعة الأولى بالفاتحة وسورة قاف وفي الثانية بالفاتحة وسورة القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر. قال الشارح رحمه الله قال العلماء رحمهم الله والحكمة في قراءتهما في قراءة قاف وقراءتي اقتربت الساعة وانشق القمر لما اشتملتا عليه من الإخبار بالبعث والإخبار عن القرون الماضية وإهلاك المكذبين وتشبيه بروز الناس للعيد أي خروجهم للعيد في الصحراء ببروزهم للبعث. فيه يعني عبرة، خروج الناس يوم العيد إلى الصحراء فيه تذكير لهم بيوم البعث والنشور، وتشبيه بروز الناس للعيد ببروزهم للبعث وخروجهم من الأجداد من القبور كأنهم جراد منتشر. فلهذا قرأ سورة قاف في الركعة الأولى من صلاة العيد وفي الثانية اقتربت الساعة وانشق القمر ليتذكر الناس ويتقوا الله ويحذروا المعاصي. قال أبو داود رحمه الله: باب الجلوس للخطبة. حدثنا محمد بن الصباح البزاز، أخبرنا الفضل بن موسى السيناني، أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. قال أبو داود رحمه الله: وهذا مرسل عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله: وفيه في هذا الحديث أن الجلوس لسماع خطبة العيد غير واجب، لكنه مستحق، ينبغي الاستماع والاستفادة. قال في المنتقى منتقى الأخبار: وفيه بيان أن الخطبة سنة، يعني خطبة العيد، أما خطبة الجمعة فهي قبل الصلاة، فعلى المسلم أن يحضرها ويستمع لها، وأما خطبة العيد بعد الصلاة، فالاستماع لخطبة العيد مستحب وليس بواجب. قال في المنتقى: وفيه بيان أن الخطبة سنة، يعني خطبة العيد، إذ لو وجبت وجب الجلوس لها. انتهى. قال الشوكاني رحمه الله: وفيه أن تخيير السامع لا يدل على عدم وجوب الخطبة، بل على عدم وجوب سماعها، إلا أن يقال إنه يدل من باب الإشارة، لأنه إذا لم يجب سماعها لا يجب فعلها، وذلك لأن الخطبة خطاب، ولا خطاب إلا لمخاطب، فإذا لم يجب السماع على المخاطب لم يجب الخطاب. وقد اتفق الموجبون لصلاة العيد وغيرهم على عدم وجوب خطبته، ولا أعرف قائلا يقول بوجوبها. على كل، ينبغي الإمام إذا صلى العيد أن يخطب، والمستمعون يستحب لهم أن يستمعوا ويستفيدوا، لكن لو ذهبوا لا يأثموا، والأفضل هو الاستماع لخطبة العيد. قال الشارح رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: وهذا مرسل عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكذا قال النسائي رحمه الله، ونقل البيهقي رحمه الله عن ابن معين أنه قال: غلط الفضل بن موسى في إسناده، وإنما هو عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. انتهى. قال المنذري رحمه الله: وأخرجه النسائي وابن ماجه. وقال النسائي: هذا خطأ، والصواب أنه مرسل. والمرسل من أقسام الضعيف. باب الخروج إلى العيد في طريق ويرجع في طريق. حدثنا عبد الله بن مسلمة أخبرنا عبد الله يعني ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر. قال الشارح رحمه الله: والحديث يدل على استحباب الذهاب إلى صلاة العيد في طريق والرجوع في طريق أخرى للإمام والمأموم. إذا ذهبت إلى العيد تذهب من طريق، وإذا رجعت ترجع من طريق آخر. وبه قال أكثر أهل العلم رحمهم الله كما في الفتح، وهذا على سبيل الاستحباب. وقد اختلف في الحكمة في مخالفته صلى الله عليه وسلم الطريق للذهاب والرجوع. اجتمع لي منها اكثر من 20 قولا. قال القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله ذكر في ذلك فوائد بعضها قريب واكثرها دعاوى فارغ. على كل فيها اظهار شعائر الاسلام وإظهار قوة الإسلام، وأيضا الأرض تشهد لنا وعلينا، الأرض تشهد لنا بالصالحات وتشهد علينا بالسيئات. اللهم اعفو عنا، كما قال عز وجل: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. ورد في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما أخبارها؟ أن تشهد على كل عبد وأمة أو أمة بما عمل على ظهرها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يحاسب نفسه ويكثر من الطاعات ويتوب إلى الله من المعاصي والسيئات. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا هذا الجلال والإكرام. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد. حدثنا حفص بن عمر أخبرنا شعبة عن جعفر بن أبي وحشية عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا يغدو إلى مصلاهم. جاء ركب أي قوم مسافرون جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، أي رأوا هلال الفطر بالأمس، رأوا هلال عيد الفطر بالأمس، فأمرهم أن يفطروا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم أن يفطروا لأنه قد ثبت دخول هلال شوال. وإذا أصبحوا يغدو إلى مصلاهم، إذا أصبحوا اليوم الثاني يغدو إلى مصلاهم ويصلوا صلاة العيد. قال الشارح رحمه الله: ولفظ أحمد في مسنده رحمه الله غم علينا هلال شوال، الحال بيننا وبين رؤيته غيب، فأصبحنا صياما يعني يوم الثلاثين، فجاء ركب مسافرون من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، رأوا هلال عيد الفطر بالأمس، فأمر الناس أن يفطروا من يومهم، وكان ذلك الوقت آخر النهار لأنه ثبت أنه عيد ويحرم صوم يوم العيد، أمرهم أن يفطروا متى ما بلغك الخبر بدخول شوال وجب الفطر، ولو كان بعد العصر بلغك الخبر، وأن يخرجوا لعيدهم من الغد، يخرجوا صباح اليوم الثاني. قال الشارح رحمه الله: وقال الشوكاني رحمه الله: والحديث دليل لمن قال إن صلاة العيد تصلى في اليوم الثاني إن لم يتبين العيد إلا بعد خروج وقت صلاته. إلى أن قال: وروى الخطابي رحمه الله عن الشافعي رحمه الله أنهم إن علموا بالعيد قبل الزوال صلوا، وإلا لم يصلوا يومهم ولا من الغد، ولكن في الرواية هذه دليل أنهم يصلون من الغد. حدثنا حمزة بن نصير أخبرنا ابن أبي مريم أخبرنا إبراهيم بن سويد أخبرني أنيس بن أبي يحيى أخبرني إسحاق بن سالم مولى نوفل بن عدي أخبرني بكر بن مبشر الأنصاري رضي الله عنه قال: كنت أغدو مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يوم الفطر ويوم الأضحى، فنسلك بطن بطحان حتى نأتي المصلى فنصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نرجع من بطن بطحان إلى بيوتنا. قال الشارح رحمه الله: بطحان بفتح الباء اسم وادي المدينة، بطحان اسم وادي المدينة. باب الصلاة بعد صلاة العيد. حدثنا حفص بن عمر أخبرنا شعبة حدثني عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال رضي الله عنه، فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها. الخرص هو ما يوضع في الأذن، والسخاب القلادة التي في العنق. باب: يصلي بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر. إذا كان يوم مطر يصلى العيد في المسجد، وأما في غير ذلك فصلاة العيد في الصحراء. حدثنا هشام بن عمار، أخبرنا الوليد وأخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا الوليد بن مسلم، أخبرنا رجل من القرويين وسماه الربيع في حديثه عيسى بن عبد الأعلى ابن أبي فروة، سمع أبا يحيى عبيد الله التيمي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. قال الشارح: قال ابن الملك يعني كان صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العيد في الصحراء إلا إذا أصابهم مطر فيصلي في المسجد، فالأفضل أداؤها في الصحراء في سائر البلدان. وفي مكة خلاف، والظاهر أن المعتمد في مكة أن يصلى في المسجد الحرام على ما عليه العمل في هذه الأيام، ولم يعرف خلافه منه عليه الصلاة والسلام ولا من أحد من السلف الكرام، فإنه موضوع بحكم قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس، لعموم عباداتهم من صلاة الجماعة والجمعة والعيد والاستسقاء والجنازة والكسوف والخسوف، ذكره في المرقات من كتاب. وفي السبل، سبل السلام للصنعاني رحمه الله، وقد اختلف العلماء رحمهم الله على قولين: هل الأفضل في صلاة العيد الخروج إلى الجبانة الصحراء، أو الصلاة في مسجد البلد إذا كان واسعا؟ الأول قول الشافعي رحمه الله أنه إذا كان مسجد البلد واسعا صلوا فيه ولا يخرجون، فكلامه يقضي بأن العلة في الخروج طلب الاجتماع، ولهذا أمر صلى الله عليه وآله وسلم بإخراج العواتق الأبكار وذوات القدور البنات قريبات البلوغ، فإذا حصل ذلك في المسجد يعني الاجتماع فهو أفضل. ولذلك أهل مكة لا يخرجون لسعة مسجدها وضيق أطرافها، ولهذا ذهب جماعة قالوا الصلاة في المسجد أفضل. قال الإمام أبو داود رحمه الله: جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، أخبرنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي، فصلى بهم ركعتين جهر بالقراءة فيهما، وحول رداءه ورفع يديه فدعا واستسقى واستقبل القبلة صلوات الله وسلامه عليه. فإذا قحط الناس شرع لهم أن يصلوا صلاة الاستسقاء ويطلبوا الغيث من الله ويفتشوا أنفسهم ويتوبوا إلى الله من ذنوبهم ويحسنوا إلى فقرائهم. يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الاستسقاء صحراء، وحول رداءه، قال الشارح أي جعل اليمين من ردائه على عاتقه الشمال والشمال منه على عاتقه الأيمن، وصار ظاهره باطنا وباطنه ظاهرا. قال الشيخ عبد الحق في اللمعات من كتاب: وطريقة هذا القلب والتحويل أن يأخذ بيده اليمنى الطرف الأسفل من جانب يساره، وبيده اليسرى الطرف الأسفل من جانب يمينه، ويقلب يديه خلف ظهره حتى يكون الطرف المقبوض بيده اليمنى على كتفه الأعلى من الجانب اليمين، والطرف المقبوض بيده اليسرى على كتفه الأعلى من جانب اليسار، انتهى. وفيه استحباب تحويل الرداء في أثنائها للاستسقاء. وهو من باب التفاؤل أن يحول الله الحال مما هم عليه من القحط والجد إلى الخصب والرخاء، تفاؤل بأن يحول الله الجد والقحط إلى الخصب والرخاء. حدثنا محمد بن عوف قال: قرأت في كتاب عمرو بن الحارث، يعني نعم، حدثنا ابن السرح وسليمان بن داود قال: أنبأنا ابن وهب، أخبرني ابن أبي ذئب ويونس عن ابن شهاب، أخبرني عباد بن تميم المازني أنه سمع عمه رضي الله عنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي، يطلب الغيث من الله جل جلاله، فحول إلى الناس ظهره يدعو الله عز وجل. قال سليمان بن داود: واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين. قال ابن أبي ذئب: وقرأ فيهما زاد ابن السرح: يريد الجهر، يعني جهر بالقراءة. حدثنا محمد بن عوف قال: قرأت في كتاب عمرو بن الحارث، يعني الحمصي، عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن محمد بن مسلم بهذا الحديث بإسناده، لم يذكر الصلاة. قال: وحول رداءه فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر، وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن، ثم دعا الله عز وجل. العطاف يعني الرداء، وإنما أضاف العطاف إلى الرداء لأنه أراد أحد شقي العطاف، أي أحد شقي الرداء. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز عن عمارة بن غزية عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خميصة له سوداء. الخميصة كساء أسود مربع له علامات في طرفيه من صوف وغير. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها، فلما ثقلت صارت ثقيلة قلبها على عاتقه صلى الله عليه وسلم. حدثنا النفيلي وعثمان بن أبي شيبة نحوه قال حدثنا حاتم بن إسماعيل أخبرنا هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة أخبرني أبي قال أرسلني الوليد بن عتبة قال عثمان بن عقبة وكان أمير المدينة إلى ابن عباس رضي الله عنهما أسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبللا، قال الشارح أي لابسا لثياب البذلة تاركا لثياب الزينة تواضعا لله تعالى. التبذل والابتذال ترك التزين والتهيؤ بالهيئة الحسنة الجميلة على جهة التواضع، يعني لم يلبس لباس جميل، لبس لباسا عاديا تواضعا وافتقارا إلى الله عز وجل، متواضعا لله سبحانه وتعالى، متضرعا أي مظهرا للضراعة وهي التذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى. حتى أتى يصلي زاد عثمان فرقي على المنبر ثم اتفقا فلم يخطب خطبكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد. قال أبو داود والإخبار للنفيلي والصواب ابن عتبة الوليد ابن عتبة. الله تعالى أعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.